الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم الثلاث من كل شهر. صوم 3 أيام من كل شهر ورد فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ثواب ذلك وعظيم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وأن من واظب على صيام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. وتكررت من نبينا عليه الصلاة والسلام الوصية بصيام هذه 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: وصاني خليلي 3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم 3، وذكر أيضا منها صيام 3 أيام من كل شهر. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وأن صيامها صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن كان في كل شهر يصوم 3 أيام فكأنما صام الشهور كلها، لأن إذا ضربنا 3 في 10 هذه 30، فمن كان مواظبا على 3 أيام من كل شهر فكأنه مواظب على صيام الشهور، لأن الحسنة مضاعفة بعشر. والأحاديث التي جاءت في صيام 3 أيام من كل شهر من حيث وقت هذه الأيام، هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره أو مفرقة فيه؟ الحديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا جاءت على وجوه، على أنواع. مر معنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة إلى أن قال: 3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين، أول 2 من كل أول 2 من الشهر، وعندنا والخميس، وذكرت لكم أن في بعض الروايات هو أضبط وخميسين. وجاء صيامها في البيض كما في هذا الحديث، والبيض في وسط الشهر. وجاء أيضا تفريقها في الشهر، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي معنا لما سئلت عن صيام 3 أيام قالت: من كل الشهر صام، يعني مرة أوله، مرة وسطه، مرة آخره. فالحاصل أنها جاءت على أوجه. وعليه فإن من صام 3 أيام من كل شهر مفرقة أو مجموعة، بدأها في أول الشهر أو أتى بها في وسطه أو جعلها في آخره، أو مرة في شهر يقدمها ومرة في شهر يؤخرها حسب وقته وحسب أعماله، لا يأتي عليه شهر إلا صام منه 3 أيام بقطع النظر عن الأيام أي الأيام من الشهر فإنه يحصل هذا الأجر، فإنه يحصل هذا الأجر الوارد ويكون عاملا بالوصية. لأن لما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر لم تعين، ما جاء في بعض الأحاديث تعيين بعض الأوقات هذا يفيد ماذا؟ أفضلية فقط. أما حصول الأجر والثواب هو يناله كل من صام هذه الثلاث سواء مجتمعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، المهم لا يفوت شهرا إلا وصام منه ثلاثة أيام. أورد هنا حديث عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال هن كهيئة الدهر. هذا مثل قوله في الحديث الآخر صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، كهيئة الدهر يعني كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ابن ملحان قالوا في درجة في التوثيق مقبول، والمقبول لا يحتاج إلى من يتابعه ليتقوى حديثه، والحديث حسنه يعني جماعة من أهل العلم بما له من شواهد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، من غرة كل شهر ثلاثة أيام. يحتمل قوله غرة الشهر أي أوله، غرة الشهر أي أوله مطلع الشهر مبدأه، ويحتمل أن يراد بقوله من غرة الشهر أي الأيام الغر أي البيض وهي وسط الشهر، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان على الاحتمال الأول هو نظير ما تقدم، يصوم أول اثنين من الشهر وخميسين، وإن كان على الاحتمال الثاني فهو مثل الحديث الذي قبله يصوم البيض الأيام الغر يعني الأيام البيض. ومن يطالع عموم الأحاديث وهي كثيرة في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر يجد أن الباب فيها واسع، أن الباب فيها واسع مثل ما تقدم، يعني صامها أول الشهر أو وسط أو آخره أو مجتمعة أو متفرقة، أو في شهر يصومها في أوله والشهر الثاني في وسطه وشهر يجمعها وشهر يفرقها حسب وقته وحسب أحواله، الأمر في ذلك واسع ويحصل بذلك هذا الثواب العظيم. نعم.
قال رحمه الله باب من قال الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سوائن الخزاعي عن حفصة قالت رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
ثم قال رحمه الله تعالى من قال الاثنين والخميس، من قال الاثنين والخميس. الاثنين والخميس أظن مر معنا في صوم الاثنين والخميس، مرة معنا ترجمة في صوم الاثنين والخميس. هنا من قال الاثنين والخميس تختلف عن الترجمة السابقة، السابقة صوم الاثنين والخميس من حيث هما، أما هذه الترجمة من حيث جعل الثلاثة أيام فيهما، حيث جعل الثلاثة أيام فيهما، يعني لا يكون واضبا على الاثنين والخميس، لكنه يصوم من الشهر ثلاثة أيام أين يجعلها؟ في الاثنين والخميس، هو لا يواظب على الاثنين والخميس، ليس مواظبا على الاثنين والخميس. المواظبة على الاثنين والخميس أين؟ تقدمت في الباب السابق. هنا من قال الاثنين والخميس يعني من قال أن تجعل الثلاثة أيام في الاثنين والخميس، بمعنى أن يصوم اثنين وخميسين، أو خميس واثنين واثنينين، أو ثلاث اثنينات أو ثلاث خميسات، يجعلها في هذه من أجل أن يدرك أمرين: فضل الصيام لثلاثة أيام من الشهر، وفضل هذه الأيام أيام تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل، فيجمع بين خيرين يجعلها في الاثنين والخميس. وهذا ورد ما يدل عليه في السنة، ورد ما يدل عليه في السنة. الحديث الأول الذي مر معنا كان يصوم أول اثنين وخميسين، هذا يدل على هذا المعنى. وهنا أيضا هذا الحديث، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر، الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. كم صام الآن من الشهر؟ اثنينين وخميس. وفي الحديث الأول ماذا؟ خميسين واثنين، خميسين واثنين. كل هذا الذي تسمع في الأحاديث كله يفيدك فائدة أن الباب ماذا؟ واسع، أن الباب واسع. إن شئت تجعلها في البيض، إن شئت تجعلها في الاثنين والخميس، اثنينين وخميسين، أو خميسين واثنين، أو اثنينات، أو خميسات ثلاثة كلها، أو لا تنظر إلى هذا كله، تصوم ثلاثة من أول الشهر حسب فراغك في عملك. في يعني بعض الناس مثلا ما يستطيع أن يصوم وقت العمل، فيجعلها في أيام الإجازات، يجعلها في أيام الإجازات، وينظر فيما لا يكون معارضا للسنة فقط. يعني مثلا إفراد الجمعة بالصيام هذا منهي عنه، يصوم معه يوم قبله ويوم بعده. فالحاصل أن الأمر فيها واسع، يعني من يقرأ الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب ليست متعارضة. هذا يسميها العلماء خلاف التنوع، هذا الذي يسميه العلماء خلاف التنوع، لأن السنة جاءت على أنواع، كل ما عملت به منها صحيح، وإذا نوعت صحيح، وإذا نوعت صحيح. ونبينا عليه الصلاة والسلام نوع. سيأتي معنا حديث عائشة لما سئلت عن الثلاثة أيام من كل شهر كيف كان يصومها، قالت: من كل الشهر صام، من أوله وسطه وآخره، يعني مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. فالأمر فيها واسع. إذا قيل مثلا البيض في الترجمة السابقة، حاصل ما ورد في هذا أفضل فقط، أما إدراك الثواب والأجر حاصل للعبد من أي الشهر صام، أوله أو وسطه أو آخره. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. يكون اختار اليومين المفضلين، تقدم معنا فيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل، وأيضا صام ثلاثة أيام من الشهر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس.
قال: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس. أولها الاثنين والخميس، ظاهره يعني أول اثنين في الشهر وأول خميس، أول اثنين في الشهر وأول خميس. ففي هذا مثل ما تقدم، إدراك ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام من الشهر، وإدراك فضيلة هذين اليومين، فيهما تعرض الأعمال على الله، وتقدم الحديث: فيهما تعرض الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فقالت: كان يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس. لو قال أحدنا يعني فرصتي في الصيام أصوم ثلاثة أيام من يعني ثلاثة أيام من الأربعاء ثلاث ربوعات من كل شهر، ما عندي فرصة إلا حسب عملي. قال صم ولا حرج عليك ما دام هذا الذي تتمكن، لكن إذا قال أريد أن أعين أيام معينة في الأسبوع يقال انتبه تختار الاثنين والخميس أفضل لك أن تجمع بين فضيلتين، فضيلة الاثنين والخميس فيهما عرض الأعمال ورد فيها حديث خاص، وأنك أيضا تكون صم ثلاثة أيام، فتصوم من الشهر مثلا اثنينين وخميس أو خميسين واثنين أو ثلاث اثنينات أو ثلاث خميسات، ما تيسر لك صم اثنين واثنين وربوع، ما تيسر لك صم حتى غير الاثنين والخميس، لا تفوت ثلاثة أيام من الشهر من أي الشهر كان، لكن هذه أولويات وأفضلية فقط، اثنين وخميس البيض إلى آخر هذه أولويات وأفضلية، لكن المهم أن لا يفوت شهر إلا وصمت منه ثلاثة أيام، تجعلها وظيفة ثابتة في كل الشهور. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال لا يبالي من أي الشهر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.
ثم أورد هذه الترجمة قال: من لا يبالي من أي الشهر. ما معنى من لا يبالي من أي الشهر؟ يعني يصوم الثلاث ولا يحدد لها وقت، حسب ما يتيسر له من الشهر. الشهر مثلا الأول تيسرت في أوله، وجد نفسه ونشاطه في أوله، والشهر الثاني وجد نفسه مشغولا في أول الشهر أو متعبا أو عنده أعمال شديدة وأخره إلى وسط الشهر، والثالث ما صار له أمور ورتبه وجعله في آخر الشهر، وهكذا. لا يبالي يعني لا يعين يوم ولا يلزم نفسه بيوم. قالت: من لا يبالي من أي الشهر. قال: باب من لا يبالي من أي الشهر. وأورد أن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي الشهر كان يصوم؟ من أي الشهر كان يصوم هذه الثلاثة أيام؟ في أي أيام الشهر يجعلها؟ قالت: ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم. ما معنى ما كان يبالي؟ هذا يوضح حديث الآخر، يعني حديثها الآخر قالت: من أوله، صام من أوله ووسطه آخر، يعني ينوع. وإذا يعني سمعنا في بعض الأحاديث ويمر معنا مثلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة الشهر ثلاثة أيام، من غرة الشهر ثلاثة أيام، هذا لا يصف ماذا؟ ما رأى. فعله كان على أنواع، مثل ما وصفت عائشة كان على أنواع، لا يبالي من أي الشهر صام. ومن يصف أنه صام يصف شيئا رآه، وهذا لا يعارض كلام عائشة. عائشة رأت مجموع ذلك كله، عائشة رضي الله عنها رأت مجموع ذلك كله، فقالت: من كل الشهر صام. ومن رآه صام في أول الشهر وصف ذلك، فكل من رآه فعل نوع ذكره، كل من رآه فعل نوع ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت، رأت مرة يصوم في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره ومرة يجمع ومرة يفرق، فوصفت ذلك، قالت: لا يبالي. وهذا لا يعارض يعني ما تقدم. والحاصل أن الأمر فيها واسع، صامها المرء مجتمعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، في شهر كذا وفي شهر كذا، الأمر في ذلك واسع. وما جاء في النصوص في نص على أيام مثل البيض، ما جاء في النصوص يعني تنصيص على أيام، حاصله ماذا؟ أنها أولى، هذا حاصله، حاصله أنها أولى، لأنها لا تصام إلا فيه، حاصله أنها أولى. والصيام من أي الشهر الجائز ويحصل به المقصود. نعم.
قال رحمه الله: باب النية في الصيام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود رحمه الله: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري.
ثم أورد هذه الترجمة، قال: باب النية في الصيام. مقصود بالنية يعني جمع النية في القلب على الصيام من الليل قبل أن يدخل في الصيام، بمعنى أن الصيام من بدأ، من أول الصيام من طلوع الفجر، وقد عقد نية أن يصوم، عقد نية أن يصوم، بحيث تكون النية واقعة على كل أجزاء الصوم. أرأيتم لو أن شخصا في سائر الأيام في وسط النهار أو الضحى ما أكل شيء من طلع الفجر، وعقد النية نية قضاء عليه صوم من رمضان، يوم عليه قضاء يوم من رمضان، عقد النية، قال: أنا من طلع الفجر ما أكلت، نويت أجعل هذا اليوم قضاء. يقال له: الصيام الفرض لا بد أن تكون النية متناولة كل أجزاء وقت الصوم، بمعنى أن تكون عقدت النية من أولها. الآن هذا عقد النية متى؟ في الضحى أو قريب الظهر، الجزء الذي قبل الضحى أو قبل الظهر هذا ما شملته النية، فهذا ما يصلح في الفرض، لا يصلح في الفرض. من لم يجمع أو يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن النية في الصيام المقصود بها عقدها في القلب، بحيث يدخل من أول الصيام وهو على نية. هذا خاص في ماذا؟ في الفرض، سواء رمضان في وقته وقت رمضان، أو قضاء أيام من رمضان، أو صيام نذر أو غير ذلك من الصيام الواجب. هذا لابد فيه من نية تسبق الصيام، بحيث يبدأ والنية من عقدة. أما هذا في النفل لا يشترط، صيام التطوع هذا لا يشترط فيه هذا الشرط. شخص منذ أصبح وهو ما أكل شيئا، لم يجد طعاما، وفي الضحى قال: لعلي أكمل هذا اليوم، يكمله ويكتب له صيام ذلك اليوم، لا يشترط في النفل. إنما هذا خاص في ماذا؟ في الصيام الفريضة، الصيام الواجب. أورد هذا الحديث حديث حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعده خلافا في وقفه أو رفعه. قال عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. ما معنى يجمع؟ يعني يعزم، يعقد النية. يجمع الصيام يعني يعزم، يعقد النية في قلبه أنه سيصوم هذا اليوم قبل الفجر. من لم يجمع الصيام قبل الفجر يعني من الليل، معنى من الفجر يعني من الليل قبل طلوع الفجر. وهذا فيه أن الصيام الفرض لا بد أن تكون النية متناولة كل أجزائه، لا بد أن تكون النية متناولة كل أجزائه. بعد صلاة الفجر، صلى الفجر وقال: لعلي ما أكل شيء اليوم، أقضي اليوم الذي بقي عليه من رمضان، بقي عليه في النية جزء الذي هو من طلوع الفجر إلى ما بعد الصلاة وقت إمساكه أو عزمه على صيام ذلك اليوم، فلا بد أن تكون نية متناولة كل أجزاء اليوم. قال: من لم يجمع يعني يعزم على الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا كما تقدم إنما هو في الفرض، في الفرض الذي ورمضان أو قضاء رمضان، كذلك النذر والكفارة. ما معنى فلا صيام له؟ يعني لا يصح، معنى لا صيام له أي لا يصح صيامه. ومثل ما تقدم هذا بالنسبة للفريضة للصيام الفرض، أما بالنسبة للنفل فلو نوى من وسط النهار جاز. إذا نوى من وسط النهار في النفل، نوى من وسط النهار أنه يكمل يومه صائما، انعطفت النية على أول النهار وتصلح هذه في النافلة. انعطفت النية معنى انعطفت، تناولت النية أول النهار، لأن النفل ما يشترط فيه أن تسبقه نية، دلت السنة على أنه لا يشترط. كما أن النفل يختلف عن الفرض في أن الإنسان في أثنائه يجوز أن يقطعه، قال عليه الصلاة والسلام صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أصام، إن شاء أفطر وإن شاء أصام. شخص عزم الصيام، عزم الصيام وبدأ من أول فجر، ثم في وسط النهار بعد الظهر زميل عزيز دعاه على طعام فما أحب أن يرد دعوته، له ذلك، يذهب ويطعم ويأكل وأمر نفسه. لكن من كان يصوم قضاء يختلف، هذا يختلف، يختلف من حيث ما تقدم الفرض لابد أن تكون نية من أوله، ويختلف من حيث القطع وعدمه، النفل يجوز أن يقطع صيام النفل، وأما الفرض لا، لابد أن يكمله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع.
هنا لما يقول أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، يعني مرفوعا مثل الذي إسناد المتقدم، مثله أي مرفوعا، قال: ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس كلهم عن الزهري. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. زاد وكيع: فدخل علينا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك. فقال: أدنيه. قال طلحة: فأصبح صائما وأفطر.
قال: باب في الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك، الرخصة في ماذا؟ عدم تبييت النية. والأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هي كلها في صيام النفل، والنفل لا يشترط فيه، وإنما الذي تقدم في حديث حفصة رضي الله عنها هو في صيام الفريضة. صيام الفريضة لا صيام لمن لم يجمع الصيام الليل، يعزم على الصيام الليل. النفل لا يشترط، نعم، أولى في النفل أن يعقد النية من الليل، أولى أكمل، لكن لا يشترط لو لم يعقد النية إلا في الضحى أو الظهر، المهم أن يكون لم يأكل في ذلك اليوم شيئا فلا يجوز له ذلك. والحديث التي ساقها هنا يتعلق بصيام النفل، وصيام النفل يجوز في ذلك أن ينوي الصيام من النهار، أن ينوي الصيام من النهار، كما أنه يجوز له أن يصبح صائما وماذا؟ ويفطر. يجوز أن ينوي الصيام من النهار، ويجوز أن يصبح صائما ويفطر، وهذا وكلاهما لا يجوز في صيام الفرض. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. إذا قلنا لا قال: إني صائم. وهذا إنما هو في النفل دون الفرض، هذا إنما هو في النفل دون الفرض. فإذا قلنا لا قال إني صائم، إذن هذا يدل على أنه في النفل يجوز أن ينوي الصيام من وسط النهار. فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فحبسنا، فقال أدنيه، قال طلحة، فأصبح صائما وأفطر، أصبح صائما وأفطر. الحالة الأولى عكسها، ما أصبح صائما لكنه لم يأكل شيئا، بدليل أنه قال هل عندكم طعام، يسألهم هل عندكم طعام، إذا ما أصبح صائما. لكن لما كان ما يوجد طعام نوى الصيام من وسط النهار. هنا يقول طلحة فأصبح صائما وأفطر، والأولى أصبح ماذا؟ مفطرا، يعني لم يعقد نية الصيام، مفطرا دون أن يأكل، لم ينوي صياما وصام. وهذا كله جائز في النفل دون الفرض، أن يصبح صائما ويفطر، أو يصبح مفطرا ويصوم. يصبح مفطرا يعني ما نوى صيام، هذا المعنى، ما نوى صيام. أما من أصبح مفطرا يعني أكل طعاما ثم في وسط النهار يعقد نية على الصيام، هذا ما يصح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاء لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه. قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم هانئ، قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه. قالت فجاءت الوليدة يعني الأمة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقلت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، لقد أفطرت وكنت صائمة. قال أكنت تقضين شيئا؟ يعني هذا الصيام الذي أفطره هل هو قضاء مثلا أيام رمضان؟ أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا. ما معنى قول لا يضرك إن كان تطوعا؟ أن هذا لا يصلح في ماذا؟ في صيام الفرض. يعني من نوى أن يصوم يوم قضاء من رمضان وفي أثناء اليوم بدا له أن يفطر، ليس له ذلك، مثل حالة في ماذا؟ في رمضان بدا له أن يفطر، ليس له ذلك. لكن في النفل الأمر واسع، قال عليه الصلاة والسلام صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. هنا لما قالت أم هانئ أفطرت وكنت صائمة، قال لها أكنت تقضين شيئا؟ الاستفصال هنا يدل على أن له تأثير في الجواب. قالت لا. لو قالت نعم يتغير الحكم ولا يتغير؟ يتغير، وإلا ما كان هناك معنى للاستفصال. قال أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. إن كان قضاء مثل ما في الحديث فليس له أن يفطر، وإن أفطر يكون عليه القضاء، ليس له ذلك وإن أفطر عليه القضاء. قالت لا. فقال لا يضرك إن كان تطوعا، إن كان تطوعا. الحديث في إسناده رجل ضعيف، يزيد بن أبي زياد، والشيخ الألباني رحمه الله صححه، قد يكون يعني أو ذكر له شواهد تقويه. نعم.
قال رحمه الله باب من رأى عليه القضاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر.
ثم قال من رأى عليه القضاء، من رأى عليه القضاء، من صام يوما ثم أفطر في أثناء اليوم لا يخلو من حالتين، إما أن الصيام فريضة يقضي أو أنه صيام نفل. والتفصيل الذي مر معنا في الحديث في الباب الذي قبله في الحديث فيه الفرق بين النفل والفرض. قال عليه الصلاة والسلام أكنت تقضين شيئا، يعني تصومين فرض تقضين؟ قالت لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا. في فرق في التطوع بين التطوع والفرض. التطوع لا حرج على الإنسان إن أراد أن يفطر، أما الفرض لابد أن يكمل ويتمم صيامه، ولو قدر أن أفطر يؤمر بقضاء ذلك اليوم الذي أفطره. هنا في هذه الترجمة قال من رأى عليه القضاء، من رأى عليه القضاء، القضاء في الفرض واجب واضح، أما في النفل الأدلة واضحة أنه لا عليه شيء لأنه نفل، إن شاء تمه وإن شاء أفطر ولا يلزمه أن يقضي. قال عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما يوما آخر. هذا فيه القضاء، صوما يوما آخر. إن كان الصيام قضاء الذي صامتاه فلا إشكال، إن كان الصيام قضاء فلا إشكال، صيام القضاء من أفطر صيام القضاء القضاء باقي في ذمته يقضي، وإنما الإشكال في التطوع، الإشكال في التطوع، يعني أن يلزم من كان صائما تطوعا ثم أفطر أن يقضي. والأدلة يعني واضحة أنه ليس عليه قضاء وأنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث فيه تنصيص على القضاء، إما أن يحمل على أن الصيام يعني في صيام فرض، وإن كان يراد به صيام النفل فهذا محل إشكال. والحديث أيضا غير ثابت، حديث غير ثابت غير صحيح، لأن الزميل مولى عروة مجهول، فالحديث من حيث الاستناد ضعيف، وعليه لا يكون القضاء متعينا في النفل، لا يكون القضاء متعينا في النفل، وإنما في صوم الفريضة. نعم.
قال رحمه الله باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه.
نعم، يعني هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.